بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في لغة العرب تطلق بمعان، تطلق بمعنى الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. ومنه قول الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وفي هذين البيتين رأته ابنته وهو يريد السفر والارتحال، فدعت وقالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها: عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت. فهذا من تسمية الصلاة، من إطلاق الصلاة بمعنى الدعاء. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه صلاة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله على نبيه بمعنى الرحمة. ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. فهذا من إطلاق الصلاة بمعنى الرحمة. وتطلق الصلاة بمعنى البركة والزيادة في الخير، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم، لأن هذا وقع بعد إكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الصحيحة. فهذه من أشهر معاني الصلاة في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله، فإنها، أي الصلاة، عبادة مخصوصة، عبادة ذات أقوال وأفعال، مشتملة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومنهم من يقول عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال. قولهم عبادة أصله من قولهم: طريق معبد، أصل التعبد التذلل. ومنه قولهم: طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. وأما في اصطلاح العلماء، فإذا قيل العبادة فإن المراد بها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا هو معنى العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما قولهم مفتتحة بالتكبير، فهذا هو الأصل في الصلاة، أنها تفتتح بتكبيرة الإحرام، كما في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة تحريمها التكبير. وقولهم مختتمة بالتسليم لأنه نهايتها، كما في الحديث نفسه من قوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، فبين أن الخروج من حرماتها يكون بالسلام، بالتسليم. فهذا معنى العبادة، الصلاة في اللغة والاصطلاح. ولما قالوا إن الصلاة عبادة، فهذا يدل على أحد معاني الصلاة، وبناء على ذلك يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وهذا نبه عليه بعض أئمة الأصول أن الحقائق الشرعية في الغالب تكون أخص من الحقائق اللغوية. واختلف في وجه أو مناسبة تسمية الصلاة بالصلاة، أي الرابط بين اللغة والاصطلاح، فقال بعض العلماء رحمهم الله إن الرابط هو اشتمال الصلاة على الدعاء، وهذا هو قول جمهور العلماء من الفقهاء ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقول طائفة من أئمة اللغة كالزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون إن المناسبة وجود الدعاء في الصلاة، فلذلك سميت صلاة. وقيل من الصلوين وهما في ردف الإنسان ينحنيان إذا صلى، وهذا اختاره بعض أئمة اللغة كالمبرد وبعض أئمة التفسير، والأول هو الأشهر أنها سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. ولذلك صلاة الجنازة عند طائفة مذهب طائفة من العلماء وهو المرجوح لا يرون وجوب الفاتحة فيها، ولا يرون أنها تشتمل إلا على الدعاء فقط، ومع ذلك تسمى صلاة كما هو مذهب طائفة من العلماء من المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وسيأتي بيانه في موضعه. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعبادة الصلاة. والصلاة هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك بيّن الشرع، بيّنت نصوص الشرع في الكتاب والسنة أهمية هذه العبادة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بعد أن أمره أن يأمر أهل اليمن بالتوحيد، قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا وأسلموا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهي أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام وعمود الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وجاءت نصوص الكتاب والسنة بالأمر بها وبيان عظيم شأنها، فأمر الله بها الأنبياء وأمر الله بها عباده، فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء إن هذه الآية مشتملة على الصلوات 5: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها، وهذه هي صلاة الظهر، وهي الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أمه جبريل عند البيت صبيحة الإسراء. وقوله إلى غسق الليل، أي إلى منتصف الليل، وهذا يشمل 3 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالعشاء ينتهي وقتها الاختياري على أحد الوجهين عند العلماء في منتصف الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي الصلاة 5، وهي صلاة الفجر، فاشتملت على الأمر بالصلوات كلها، وكما يأمره بها يبين له فضلها وعظيم ما فيها من الخير العظيم، وأنها جالبة للخير دافعة بإذن الله للشر، كما قال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبين أنها تقفل أبواب الشر كله عن العبد، لأنها إذا نهت عن الفحشاء والمنكر فقد نهت عن سبب البلاء والعناء والشقاء في دينه ودنياه وآخرته. والنصوص في الأمر بها والحث عليها وبيان عاقبة أهلها من الفلاح والسعادة ظاهرة وواضحة في الكتاب والسنة. قد استفتح الله عز وجل سورة من كتابه ببيان فضل من أقام حقها فأداها على أتم الوجوه، فوصفهم بأعظم الصفات الناجين الفائزين يوم القيامة وهم أهل الفلاح، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها حينما بين أنها ركن من أركان الإسلام، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك أيضا بين عليه الصلاة والسلام عظيم شأنها حتى أخبر أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في عمله، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد من أمره الصلاة. فهذا كله يدل على عظم شأنها وعلو قدرها، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فضلها وعلو مكانتها في الدين، إذ يكفي أنها ركن من أركانه، وأنها عمود الإسلام وعمود الدين وعمود الشيء دعامته التي يقوم عليها. ولذلك ما أقام عبد صلاته إلا وصله الله بخيري الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا عظم العلماء شأنها كما عظم الشرع ذلك، وكانوا حريصين على الأمر بها، أمر بها المسلمون صغارا وكبارا، حتى إن صغارهم يؤمرون بها لسبع ويضربون عليها لعشر، ولم يرد هذا في غيرها. كل هذا تعظيم لشأنها. وكان العلماء والأئمة لا يعتنون بشيء بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى مثل الصلاة، بل بلغ ببعض العلماء أنه لا يشتكي له أحد همًا ولا غمًا ولا كربًا إلا رده إلى صلاته وقال له: تفقد صلاتك، فإما مضيع لشرط من شروطها، أو مضيع لحق من حقوقها، أو مضيع لسنة من سننها، كان على خير فحرم الخير بفوات هذه السنة. فليس هناك أسعد من عبد نظر إلى هذه الشعيرة العظيمة وسأل عن أفضل وأكمل ما تؤدى عليه، فعلم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل به ثم دعا إليه، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. الصلاة الصلاة. ولذلك كان العلماء رحمهم الله والأئمة يعظمون شأنها ويتواصون بها، وذكروا عن بعض أهل العلم أنه بلغ به أنه لا يجلس مجلسا إلا ذكر شيئا من الصلاة، تعظيما لأمرها وشأنها. ومكانتها في الإسلام معروفة. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. هذا الكتاب من عادة العلماء رحمهم الله العناية ببيان الصلاة بنوعيها: المفروض وغير المفروض، وهو التطوع. والصلاة منها سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة ما شرع الله له الجماعة كالصلاة، منه ما شرع الله له الجماعة فرضا كصلاة الجمعة، ومنها ما شرع الله له الصلاة فرضا على خلاف كصلاة العيدين، ومنها ما شرع الله له الصلاة جماعة نافلة كصلاة التراويح ونحو ذلك مما اختلف فيه ورجح أنه نافلة. والعلماء رحمهم الله إذا قالوا كتاب الصلاة فإنهم يبحثون الأمور المتعلقة بالصلاة، وهذا يشمل ثلاثة أمور في أساس الصلاة: أولا شرائطها التي طلب الشرع تحصيلها سواء قبل الصلاة أثناء الصلاة، شرائط وجوب أو شرائط صحة، وثانيا صفة هذه الصلاة التي تؤدى عليها وثالثا مسائل الطوارئ والنوازل التي تطرأ على المصلي. ففي الباب الأول يبحثون الشرائط مثل الوقت والنية واستقبال القبلة وستر العورة ونحوها من الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان، هذا بالنسبة للشرائط. ويقدمون الكلام على الشرائط لأن أول ما تكون الصلاة بالأمر بها، أولا يخاطب المكلف بها، فإذا خوطب بها سأل كيف أصلي، فأنت أولا تبين شرائط وجوبها. ومن هنا اعتنى العلماء بتقديم مسائل الوقت، وقت الصلاة. واستفتح الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ بوقوت الصلاة وقدمه على الطهارة، وهذان مسلكان مشهوران، منهم من يقدم الطهارة ومنهم من يقدم الوقت، لأنه يدخل الوقت ثم يؤمر بالتطهر ثم يؤمر بالصلاة. واعتبروا هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، وتبعوا على ذلك غيره من أئمة الحديث والفقه ممن اختار هذا المسلك. بعد الشرائط يرد السؤال كيف أصلي؟ فإذا علم أن الصلاة أنه مخاطب دخل عليه وقت الظهر، أنه دخل عليه وقت الظهر، وأنه مأمور بالصلاة، وأن عليه أن ينوي، وأن عليه أن يستر عورته، وأن عليه أن يستقبل القبلة، بعد ذلك يريد أن يتهيأ لفعل الصلاة. وهذا ما يبحثه العلماء في باب صفة الصلاة، فيصفون الصلاة. ثم صفة الصلاة لها صفتان: صفة الكمال والتي تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها، ثم بعد ذلك صفة الإجزاء، وهذه التي يبينون فيها أركان الصلاة وواجباتها. بعد أن يصف الصلاة من أولها إلى آخرها ويعلم المصلي ما الذي يفرض عليه وما الذي يجب عليه وما الذي يستحب، يرد السؤال لو أنه أخل بشيء من ذلك فترك واجبا، ماذا يفعل وكيف يجبره، أو زاد في الصلاة من جنسها، هذا ما يبحث في باب سجود السهو. ثم بعد أن ينتهى من هذا كأنه تهي من صفة الصلاة، فيتبعونه بباب صلاة التطوع، لأن النافلة تبع للفريضة، والفريضة هي الأصل، والأصل أن يتقرب إلى الله بما فرض على العبد، ثم بعد ذلك يزداد قربة بالنافلة، ولذلك يسمى تطوع، أي تفعل، أي زيادة في الطاعة والامتثال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن يبين صلاة التطوع تبحث صلاة الجماعة، لأن الجماعة تشرع في الفريضة وتشرع في التطوع. بعد بيان صفة الصلاتين تأتي إلى أحوال الصلاة للفرادة والجماعة، فتبين صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك يبين الأحكام المتعلقة بصلاة أهل الأعذار، لأن الجماعة تسقط عمن له عذر، فصار متصلا هذا المبحث بما قبله. ثم بعد ذلك تبحث الجماعات، الجماعة التي اشترطت في التي وجبت في الفريضة وفي النافلة، فيبدأون بباب الجمعة وباب صلاة العيدين وباب صلاة الكسوف وباب صلاة الاستسقاء، وبهذا يجمعون أنواع الصلوات. وختم المصنف في الأخير بكتاب الجنائز، وبعض العلماء يقول باب صلاة الجنائز، والواقع أن الجنائز يبحث فيها الصلاة، لكن يبحثون ما يسبق ذلك من أحكام تغسيل الميت وتكفينه ثم الصلاة عليه ودفنه، فذلك يوصف بكتاب الجنائز وهو تابع لكتاب الصلاة، لكن المصنف رحمه الله فصله بقول كتاب الجنائز، ولا أصل مادته تابعة لكتاب الصلاة. هذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله، ابتدأ أولا ببيان من تجب عليه الصلاة ومتى تجب وشرائط الوجوب والأحكام المتعلقة بذلك، ثم ثنى رحمه الله بباب الأذان والإقامة لأنه متعلق بالوقت الذي ينبني عليه فرضية الصلاة. وبعد أن بين مباحث الأذان والإقامة شرع في بيان الشروط، لأن هناك تجانس ما بين الوقت والشروط، لأن الوقت شرط لوجوب الصلاة. ومن هنا ناسب أن يذكر بقية الشرائط بعد ذلك. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصلاة. فبعد أن بين لنا كتاب الطهارة وقدمنا أنها وسيلة الصلاة، شرع في بيان المقصد وهو كتاب الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم.
إذا قيل بالعبادة، فإن أول سؤال: ما هو موقف الشرع منها؟ هل هي واجبة أم مستحبة أم غير واجبة؟ فإذا بينت حكم الشرع عليها أنه ألزم بها المكلفين أو لم يلزم بها المكلفين، حينئذ يرد السؤال: إذا قلت إنها لازمة، وهو من الذي تلزمه الصلاة؟ فالمصنف لما قال تجب الصلاة بين موقف الشرع منها أنها فريضة من فرائض الله، والدليل على فرضية الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة اشتملت على الأمر بالصلاة، كقوله تعالى: أقم الصلاة، والأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وكقوله: وأقيم الصلاة، فهذا يدل على فرضيتها ووجوبها. وثانيا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، كما في حديث ابن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وفي حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات، قال عليه الصلاة والسلام: صدق. وكذلك أيضا حديث معاذ بن جبل في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. أعلمهم أن الله افترض، أين موضع الشاهد في قوله افترض؟ والفرض هو الواجب واللازم، فهذا يدل على فرضية الصلاة بالسنة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الصلاة. وقوله رحمه الله تجب
نعم تجب على كل مسلم،
تجب الصلاة هذا حكمها. إذا قلت العبادة واجبة، العبادة لازمة، يرد السؤال: من تلزم وعلى من تجب؟ فقال: على كل مسلم، هذا هو المخاطب بها. فالمسلم مخاطب بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فبين أنهم إذا أسلموا لزمتهم الصلاة. وهذا مبني على مسألة قال بعض العلماء: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، كل العلماء متفقون على أن المسلم مخاطب بالصلاة مأمور بها إذا توفرت فيه شرائط الوجوب. لكن السؤال ضد المسلم وهو الكافر، هل تجب عليه الصلاة؟ قال بعض العلماء: إنها لا تجب عليه، وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم وهو مذهب أهل الرأي ويوافق من الحنفية رحمة الله على الجميع، قال به بعض علماء الأصول كأبي حامد الإسفرايني. وذهب الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو ظاهر مذهب مالك كما قاله غير واحد من أئمة المذهب، وهو قول الشافعي والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة. والقول الأول هو رواية عن الإمام أحمد في غير النواهي، والذين قالوا إنهم مخاطبون وهو الأقوى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ينبني عليه طبعا النصوص دلت على أنهم مخاطبون كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر بالعبادة المشتملة على التوحيد ولا إقامة شعائر الدين، فهذا عام يا أيها الناس وهو عام، وخطابات الشرع إذا جاءت عامة الأصل فيها أن تبقى على عمومها حتى يدل الدليل على الخصوص. وثانيا أنه ورد الوعيد وأنهم معذبون يوم القيامة على فروع الشريعة، كما في قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في أنهم لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبينوا أنهم تركوا هذه الفروع، أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا من المزكين في قولهم ولم نكن نطعم المسكين، فهذا يدل على أنهم مخاطبون، إذا لو لم يكونوا مخاطبين بها لما عذبوا. وفائدة الخلاف زيادة العذاب، أنه على القول بأنهم مخاطبون يزاد عليهم العذاب بالفروع، وإلا الكل متفق على أن الكافر لا تصح منه الصلاة أثناء كفره، كلهم متفقون على هذا، وأنه مخاطب بأصل الدين وهو التوحيد ثم بعد ذلك يخاطب يؤدي الفروع، ولا تصح من الفروع إلا بعد الإتيان بالأصول. قد دلت النصوص على أنهم يزاد في عذابهم بالفروع، كما قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا يدل، جزاك الله خير الله، فهذا يدل على أنهم مخاطبون بالفروع وأنهم يعذبون زيادة عذاب على ترك هذه الفروع وعدم القيام بها. الشاهد من هذا أنها تجب على كل مسلم بلا خلاف، أن المسلم يخاطب بها لأن النصوص دلت على هذا. نعم،
مكلف
مسلم،
مسلم مكلف.
المكلف مأخوذ من التكليف، وأصل التكليف تفعيل من الكلفة، والكلفة هي المشقة والعناء، يقال كلفه بالأمر يكلفه تكليفا، وأصلها المشقة كما أشار إلى ذلك غير واحد من أئمة اللغة. وشرائع الإسلام وشرائع الدين لا بد فيها من كلفة ومشقة، والسبب في ذلك أن هذه المشقة هي التي يظهر بها صدق الصادق وطاعة المطيع وامتثال المؤمن واتباعه لشرع ربه، إذ لو لم تكن شرائع الدين مشتملة على الكلفة والمشقة لاستوى الناس ولم يمكن التمييز. ويقوي هذا أن النصوص دلت على أن الجنة حفت بالمكاره، وهي المشاقة الموجودة في الأوامر والنواهي، والمشقة في الأمر في تحصيله، والمشقة في النهي في اجتنابه والبعد عنه وتركه. ومن هنا يمتحن العبد في هذين الأمرين، وقد أشار الشرع إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم، فدل على أن شرائع الدين ابتلاء، والابتلاء فيه امتحان وفيه عناء يظهر به صدق الصادق وكذب المنافق. ومن هنا لا بد في الدين من كلفة ومشقة، ودل على ذلك صريح قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال يكلف، وهذا يدل على وجود الكلفة. ثم الكلفة والمشقة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كلفة في وسع العبد ولا تنتهي به إلى الحرج، وإما أن تكون كلفة ومشقة تنتهي به إلى الحرج والعناء أو ليست في وسعه. فالكلفة التي لا تشق فيها مشقة ولكن لا تنتهي به إلى الحرج، كقيامه من سريره وتركه لنومه في صلاة الفجر، من أجل أن يؤدي صلاة الفجر، فهذا مشقة، لأن ترك الملاذ وراحة الأجساد فيه عناء ويحتاج إلى قوة في الإيمان وتحمل. فكونه يترك فراشه وخاصة في أيام البرد أو أيام الحر والدعة والسكون ويقوم من فراشه ومن نومه يهب ثم يصب الماء البارد على جسده مغتسلا أو متوضئا ثم يخرج إلى الصلاة مع الجماعة، هذه كلها مشاق لكنها في وسع الإنسان ويمكنه أن يأتي بها وليس فيها حرج ولا ضيق. لكن لو أنه كان مريضا وخروجه إلى المسجد يزيد في مرضه أو يحصل من ورائه ضرر عظيم فحينئذ ينتهي به إلى الحرج والمشقة. فإذا فيرخص له ويقال له أنت بالخيار بين أن تصلي وبين أن تترك. فإذا كان خروجه إلى المصلى يقتل ويتعرض له عدو يقتله فحينئذ يقال له صلي في بيتك وصلي على حالتك التي تدفع بها ضرر عن نفسك، فأصبحت مشقة مقدور عليها ومشقة مقدور عليها لا حرج فيها، ومشقة مقدور عليها فيها الحرج توجب الترخيص بين الفعل والترك، ومشقة غير مقدور عليها وتنتهي به إلى الهلاك فهذه تسقط التكليف. وهذا هو فقط من باب فهم الشريعة. فالذي يقوله العلماء مكلف، المكلف من جمع شرطين معتبرين للأهلية، لأهلية التكليف، لا يقال فلان مكلف أو هذا مكلف إلا إذا توفر فيه شرطان، أحدهما البلوغ والثاني العقل، أن يكون بالغا عاقلا. فالصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، وهذان الشرطان لا بد منهما للحكم بكون الإنسان مكلفا، هم الذي سميه العلماء شرطا الأهلية، أهلية التكليف. وهل الاختيار ملحق أو لا، هل المكره مكلف أو غير مكلف، هذا فيه منزع وخلاف معروف عند أئمة الأصول. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، هذا عند المالكية لأن الناظم على مذهب المالكية. فقال كل تكليف بشرط العقل، هذا الشرط الأول، مع البلوغ، هذا الشرط الثاني، مع البلوغ بدم أو حمل، دم دم الحيض أو حمل حمل المرأة، وهذا من العلامات المتفق عليها الخاصة لأنها تخص النساء، أو بمني أو بإنبات الشعر، بالمني اللي هو الاحتلام، وهذا محل إجماع أنه علامة من علامة البلوغ، ظاهر حديث عن الصبي حتى يحتلم، أو بإنبات الشعر وهو مذهب الجمهور نبوت شعر العانة لحديث بني قريظة، أو بثماني عشرة حولا ظهر، هذا مذهب المالكية، والصحيح أنه 15 سنة لظاهر حديث ابن عمر في عرضه يوم الخندق. الشاهد من هذا أنه إذا جمع البلوغ الشرطين فكان بالغا عاقلا أنه مكلف، وإذا لم يتوفر الشرطان، إذا لم يتوفر أحد الشرطين لم يحكم بتكليفه أنه ليس بمكلف. كل مسلم مكلف، نعم،
إلا حائضا ونفساء،
إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، استثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، ومعنى ذلك أنه يكون اللفظ السابق وهو المستثنى منه فيه عموم فيه شمول، ثم يأتي الاستثناء لإخراج بعض هذا العام والعموم الشمول، استفدنا من قولي على كل، تجب الصلاة على كل، وكل من ألفاظ العموم بإجماع العلماء رحمهم الله أنها من ألفاظ العموم كل وسائر ونحوها. فقوله على كل مسلم هذا عموم يدخل فيه الحائض والنفساء، وقد تقدم معنا أن الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما وبينا دليل ذلك، نعم.
ويقضي من زال عقله بنوم،
ويقضي أي يقضي الصلاة، القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدد شرعا، فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين أو المحدد شرعا. فإذا كانت الصلاة صلاة الظهر وصار كل ظل كل شيء مثليه، أو كانت الصلاة صلاة فجر وطلعت الشمس وأراد أن يصليها، نقول هذا قضاء، لأنه فعل العبادة أي صلاة الفجر بعد خروج وقتها المعين، لأن الشرع عين للفجر وقتا وهو ما لم تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس فإنه قد انتهى وقت الفجر. وعلي فإن قوله ويقضي أن يلزم القضاء. نعم.
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء.
ويقضي الصلاة، ويقضي الصلاة من زال عقله أي ذهب بنوم، الباء سببية أي بسبب النوم. من نام عن الصلاة يلزمه قضاؤها. النائم لا يستطيع أن يؤدي الصلاة أثناء نومه، ولذلك لا يخاطب بفعل الصلاة أثناء النوم، ولا تصح منه لو صلى وهو نائم، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فدل على أن النائم مرفوع عنه القلم، ولذلك قالوا لا تجب الصلاة عليه، ولا تصح منه إذا أداها أثناء النوم. إذا علم هذا يرد السؤال، ما الدليل على أننا نلزمه بفعل الصلاة بعد استيقاظه؟ نقول دليل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الحديث في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها، موضع الشاهد في قوله من نام عن صلاة وقوله فليصلها إذا ذكرها، فقوله فليصلها إذا ذكرها عائد إلى الأخير، ومعنى الأول متضمن في المعنى الثاني، أي وليصلها إذا استيقظ من نومه وإذا ذكر بعد نسيانه، فنبه بالنظير على نظيره. وأما دليل الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث حذيفة وغيره حينما عرس ونام هو وأصحابه عن صلاة الفجر، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام بعد أن أدركهم حر الشمس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من الموضع الذي ناموا فيه كما في الصحيح، وقال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الفجر. فاجتمعت السنة القولية والفعلية على أن من نام عن صلاة عليه أن يصليها إذا استيقظ. وإذا
واحد أيقظ يعني خليه ينام،
إذا كان نائما هل يجب عليك إيقاظه أو لا؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هذا في خلاف، بعض العلماء يقول إذا كان نائما يجب عليك أن توقظه، وهذا مثل من رأيته يغطي رأسه في الإحرام ناسيا، هل يجب عليك إعلامه؟ يقولون هل غير المكلف، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ وبعض العلماء يرون أنك تأثم إذا رأيته نائما ولم توقظه للصلاة. وعلى كل حال من حيث الأصل فإن النائم معذور أثناء نومه، لكن يجب على الوالد وعلى الوالدة وعلى الأخ وعلى الرفيق والصاحب إذا مر على أخي وهو نائم أن يوقظه، لأنه أولا من حيث أصول الشريعة بالأمر كما ذكرنا، ومذهب بعض العلماء أنه إذا أمر الشخص أن يأمر الغير صار الأمر للثاني كما هو أمر للأول، وبناء على ذلك يجب إيقاظه من نومه. وثالثا أصول الشريعة من وجوب الأمر بالمعروف ومحبة الخير، محبة المسلم لأخي ما يحب النفس، لأنه إذا فاتته الصلاة فاته الخير، فأنت تكون حريصا على الخير له. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان نائما. فإذا استيقظ فللعلماء قولان: علمنا أنه يجب عليه قضاء الصلاة، لكن يرد السؤال هل يجب عليه قضاء الصلاة على الفور أم على التراخي، لأن الوقت قد خرج. فهل مثلا لو استيقظ الساعة 8 صباحا وقال سأؤخر الصلاة إلى 11، أنا الآن مشغول، فهل يسوغ هذا؟ وجهان: قال بعض العلماء لا يجب القضاء فورا، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصلاة مباشرة، وإنما ارتحل من الوادي وقال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم صلى بعد ذلك، وهذا فوات للوقت لو قلنا إنه يلزم على الفور. إذا لو كان لازم على الفور لصلى، لأن أداء الفرض والواجب مقدم على التحول من الوادي الذي هو أشبه بالأفضل والأكمل، ولذلك لا يجب على الإنسان إذا نام في موضع أن يتحول عنه، وإنما هو على سبيل الأفضلية والكمال. والذين قالوا إنه يجب قضاؤها على الفور احتجوا بظاهر قوله فليصلها إذا ذكرها، ومعناه فليصلها إذا استيقظ، كما أنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها كذلك يجب عليه أن يصليها إذا استيقظ. وفي قراءة كان بعض الصحابة يقرأها: أقم الصلاة للذكرى، آية طه، أقم الصلاة لذكري، كان يقرأها أقم الصلاة للذكرى أي إذا ذكرتها، فدل على أنها لازمة بالذكر. ومن هنا يقتضي هذا أنه يباشر فعلها مباشرة. والحقيقة الأمر محتمل، والقول بأنه يسوغ له التأخير فيه وجه، ولكن الإنسان يحتاط. وقوله رحمه الله ويقضي،
ويقضي من زال عقله بنوم،
من زال عقله بنوم
أو إغماء.
النوم طبعا إذا كان النوم يذهب الشعور، وهذا عند الإطلاق قيل النوم المراد النوم الذي يذهب الشعور، أما إذا كان معه شعور وبداية النوم لا يصب بكونه نائما كالنعسان ومن به سنة من النوم وليس عنده لم يذهب عنه شعوره. نعم.
أو إغماء،
أو إغماء أي زال عقله بسبب الإغماء. الأول وهو النوم عارض طبيعي، والثاني وهو الإغماء عارض قهري، أي أن النوم عارض طبيعي لأن عندهم الأشياء إما أن تكون على السنن وإما أن تنتابها العوارض، وهذا فقط نبسط به بعض مصطلحات العلماء، وله مصطلح منطقي له ضوابطه، لكن من باب الفهم العارض الشيء الذي يعرض على الإنسان. وإذا قيل عارض أنه ليس في الأصل، أصل في الإنسان اليقظة والانتباه والشعور، والعوارض إما أن تكون طبيعية أي أنها تجري على وفق حياة الإنسان، مثل النوم، النوم شيء طبيعي ولا يوصف الإنسان إذا نام بكونه مريضا، لأن النوم ليس مرضا. وثانيا الإغماء خارج عن السنن، ولذلك يقال له عارض، لكن له عارض قهري لأن ليس للمكلف فيه دخل. والفرق بين النوم والإغماء أن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته لا يستيقظ. ومن هنا اختلف العلماء هل المغمى عليه يقاس على النائم فيجب عليه قضاء الصلوات، أم يقاس على المجنون ولا يجب عليه قضاء الصلوات؟ وهذا ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه أن يتردد الفرع المختلف فيه، أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم، الأصل الأول النوم والأصل الثاني الجنون. النوم يقتضي أنه يقضي، والجنون يقتضي أنه لا يقضي، مختلفين في الحكم، فيلحق بأقواهما شبها. هل المغمى عليه شبهه بالمجنون أقوى أم شبهه بالنائم أقوى؟ والذي يظهر في نظر يترجح في نظري مذهب الجمهور أن المغمى عليه أقوى شبها بالمجنون لا بالنائم، ولذلك لا يجب عليه القضاء. والمصنف مشى على القول الذي يقول إن المغمى عليه يلزمه القضاء لأثر عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ثلاثا وقضى الصلاة ولكنه ضعيف، وأصح منه أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مالك في موطئه أنه أغمي عليه ثلاثا ولم يقض الصلاة، مع أن ابن عمر كان من أشد الصحابة تورعا. فالمغمى عليه الصحيح أنه في حكم المجنون، وأنه لا يلزم بإعادة الصلاة، فلو أنه صار عليه حادث وضرب ضربة أو ضرب في دماغه أو انزلق أو سقط فأغمي عليه ومضى ثلاثة أيام أربعة أيام ثم استيقظ، لا نقول له صلي هذه الصلوات، لأنه في حكم من فقد الأهلية وهو المجنون، وعليه فلا يلزم بقضاء الصلاة. وقول الجمهور من حيث الجملة بأنه في حكم المجنون أقوى وأرجح في نظري، والعلم عند الله. نعم.
أو سكر ونحوه.
أو سكر، السكران لا يصلي حال السكر، وهو صريح قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين أن الصلاة لا تصح من السكران. وعليه فإن السكران لا تصح صلاته حتى يفيق، قولي حتى تعلموا ما تقولون، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. والسكران يستوي أن يكون سكره بعذر، مثل شخص شرب عصيرا، شرب كأسا يظنه عصيرا فبان خمرا، هذا معذور لأنه أخطأ، أو دس له ذلك، أو كان معذورا بسبب المرض مثل ما يعطى مخدر ونحوي تخدير الجراحي ونحوي زال عقله، فهذا لا يصلي أثناء التخدير، أثناء كونه مخدورا أو سكرانا أو أعطي البنج ونحو ذلك مما يؤثر في العقل والتمييز، فمثله لا تصح صلاته لأنه لا يعلم ما يقول. ولو أنه طلق لا ينفي الطلاق إذا كان أعطي على وجه يعذر به شرعا، وهكذا لو شرب الخمر فطلق حتى ولو كان عاصيا في أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله في الطلاق، أو اختيار طائفة من المحققين أن السكران أثناء السكر لا يؤاخذ بقول لقوله ودلت عليه السنة. ولذلك حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سكر وجب سنامي بعير علي رضي الله عنه، بعيري علي اللذين كان اتخذهما مهرا لفاطمة رضي الله عنها، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، والقصة في الصحيح ثابتة في الصحيح، فقال لامه ووبخ، فقال رفع رأسه وقال وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمثل به العلماء أنه لفظ ردة، لفظ يقتضي الردة، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بردته، فأسقط قول السكران، فدل على أن السكران لا يؤاخذ بقوله. ومن هنا لو طلق لا ينفذ عليه طلاقه، سواء كانت المؤاخذة فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد، لأنه الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم، وإنما يؤاخذ الذي يعلم ولا يؤاخذ الذي لا يعلم. لا تتكلم أثناء الدرس، اسمح لي اكتب السؤال واحفظه. هذا أمر اتفقنا عليه. هذا بالنسبة للسكران، أنه لا يصح، أنه لا يحكم بلزوم طلاقه ولا عتاقه ولا نذره ولا سبه ولا شتمه ولا ردته. وأما الأفعال فإنه يؤاخذ من باب الحكم الوضعي، فلو أنه دهس أحدا وقتل أحدا هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، وشتان ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر،
ولا تصح الصلاة من مجنون، وهذا بإجماع العلماء أنه أثناء الجنون ما يعي ما يقول، وهذا أصله في الكتاب، لأن الله تعالى يقول في السكران في السكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيلتحق به كل من لا يعلم ما يقول، حتى قالوا لو أنه كان متعبا جدا ولا يعي الصلاة ولا يعلمها ولا يعلم ما يقوله الإمام ووقف وصلى صلاة شكلية لم تصح منه صلاته، لأنه لا يعلم ما يقول. وقد أكد هذا ما جاء في الصحيح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه، كما في الحديث الصحيح، فدل على أن من لا يعلم قوله، أنه من لا يعلم ما يقول بسبب الجنون أو بسبب السكر أو بسبب غلبة النوم، أنه لا يصح منه، لا تصح من عبادة الصلاة. نعم.
ولا كافر، ولا كافر،
ولا تصح الصلاة من كافر، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فدل على أن الكفار لا تصح صلاتهم وأنها غير معتبرة شرعا. نعم.
فإن صلى فمسلم حكمه،
فإن صلى الكافر وأظهر لنا الصلاة حكمنا بالظاهر، والله يتولى الضمائر والسرائر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. فإن صلى الكافر حكمنا بكونه مسلما، هذا يسمى حكم الظاهر، وهذا دلت عليه السنة القولية والفعلية في الأفراد وفي الجماعات. السنة القولية مثل ما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس، والسنة الفعلية في الجماعات كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر وقت الصلاة، فإن سمع الأذان أمسك وإن لم يسمع الأذان قاتل عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح في قصة خيبر، فلم يؤمر بقتل المصلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة يسمونها دلالة الظاهر، أنه لا يصلي، ما دام أنه يصلي فقد أظهر شعيرة الإسلام فيقبل منه على الظاهر، لكن هذا فيه تفصيل وضوابط. المسألة هنا من ناحية الحكم الظاهر، والدليل على ذلك أن الله أطلع نبيه على نفاق المنافقين وأنهم كفرة فجرة، وأنهم في الدرك الأسفل من النار في أسوأ مقاعد الكفر والعياذ بالله، ومع هذا كانوا يصلون ويقومون إلى الصلاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ بظواهرهم، فهذا أصل الأخذ بالظاهر، فإذا كان ظاهره الإسلام ولم يأتي في لفظه ما يدل على الكفر، لو أظهر لنا صار يصلي مع المسلمين ويسب الدين فهو كافر لسبب آخر، لكن احنا نتكلم على من كان له إظهار ما يسمى الحكم بالظاهر. الحكم بالظاهر يكون في الأفراد وفي الجماعات، فلو جاء إلى قرية وسمع فيها الأذان حكم بإسلام أهلها على الظاهر، ومن هنا إذا حكمت بإسلام قرية على الظاهر فإنك في هذه الحالة تأكل من ذبائحهم وتعامل معاملة المسلمين في الظاهر، فلو وجدت لقيطا صبيا لقيطا نسبته للمسلمين على العمل بظاهر ما يسميه العلماء بظاهر الدار، وهذا له ضوابط وله استثناءات، لكن هذا هذا دلت عليه السنة كأصل عام، ولكن مبحثه في التفصيل أمر آخر. نعم.
ويؤمر بها صغير لسبع،
ويؤمر بالصلاة صغير بلغ سبع سنين، لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فيؤمر بها، يقال يا فلان صلي، يا فلان صلي، ولا يضرب إذا لم يصلي، إنما يؤمر بها ويرغب فيها. وظاهر قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مروا أولادكم العموم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى في لغة العرب، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى، فيؤمر الصبي وتؤمر الصبية بظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع، أي إذا بلغ 7 سنين، مفهومه أنه لا يؤمر قبل 7 سنين، لكن لو أنه خرج الصبي وعمره أخذه معه المسجد وعمره 6 سنوات وأراد يعني أن يحببه في الخير وليس فيه ما يضايق الصبي ويزعجه فلا بأس، لكن من حيث الأصل أنه لا يؤمر بالصلاة إلا لسبع. نعم.
ويضرب عليها لعشر،
ويضرب على الصلاة إذا تركها لعشر سنين، لقوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر، فيضرب الذكر وتضرب الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا من السنة التربوية، وهي يدل على أن التربية يكون فيها الضرب متى احتاج إليه، لأنه لا يمكن أن يستقيم كل إنسان بطريق معين، بمعنى أن الناس كلهم لا يسعهم طريق واحد في التربية، فهناك من الأطفال من يكفي فيه التخويف فينزجر ولا يحتاج إلى ضرب، ومنهم من يدعوه إلى العمل بالترغيب فيكفي ولا يضرب، ومنهم لا ينفع فيه إلا الضرب فيضرب، فإذا ضرب فهذا تابع لنفسيته، لأن هذه النفسية عنيدة فتحتاج إلى الضرب، فإذا ضرب لفعل الخير علم أنه سامع مطيع فينقاد من صغره ويحصل عنده نوع من الانكسار للشرع، ويعلم أن الجموح الذي فيه من التمرد، لأن كل نفس لها جموح، وإذا تركت على جموحها من الصغر جمحت في الكبر، فالبعض يقول لماذا تضرب وهو ينظر إلى ألم محدود ولا يرى إلى المفسدة العظيمة التي تكون على الصبي إذا ترك على جموحه، لأنه إذا ترك على جموحه ينتهي حتى إلى قتل الناس وإلى أذيتهم، فهذا شيء يتبع النفسيات، وفي حكم وأسرار، لأن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالضرب وسيلة من وسائل التربية ومن وسائل الحمل على الخير، لأن الأطر على الحق مطلوب شرعا إذا لم يستجب بالنصيحة، والشريعة ما جاءت وقالت اضربوا أولادكم، وإنما قالت مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، وهذا يفهم من اضربوهم إذا لم يستجيبوا، وليس الضرب مقصودا لذاته، وإنما مقصود ما وراء الضرب من إصلاح النفس وتعويدها على الخير، وبناء على ذلك لو قال شخص الناس كلهم لا يضربون فهذا غير عاقل، وإذا قال الناس كل شخص آخر الناس كلهم يضربون والأولاد كلهم يضربون فهذا غير عاقل، والعقل أنه إن يضرب من يستحق الضرب، فإذا قيل لا ضرب هذا عين الخطأ والخلل، وهو جاهل بحقيقة الناس ولا يعقل الأمور ولا يعطيها حقها، لأن الرحمة غلبت عليه، وإما أن يقول اضرب الناس هذا نزعت منه الرحمة وجاءت الشريعة بالوسط الوسطية، وهي وسطية الاعتدال الصحيحة وليست الملفقة المنمقة، هذه وسطية صحيحة، لأن النفوس تختلف، ورب النفوس وخالقها شرع هذا، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على الله شيئا، فلا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز ضرب الأولاد، فإذا قال هذا بعد علمه بالشرع فقد اعترض على الشرع، الشرع أثبت أن هذه وسيلة من وسائل التربية واتفق عليها العقلاء، وعرف هذا أنه لا يمكن حمل الناس كلهم على الضرب، ولا يمكن حمل الناس كلهم على الترك ترك الضرب، وإنما يضرب من يستحق الضرب فيضرب الولد. وهنا ننبه على أن المبالغة في ضرب الأولاد وأذيتهم وترويعهم وتخويفهم من الآباء والأمهات أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل، وأنه خيانة للأمانة التي ائتمن الله عز وجل عليها الآباء والأمهات، وأن أي أب يسوق أولاده بالتخويف والتهديد ولا يرحمهم ويبالغ في تعنيفهم خاصة أمام الناس وزجرهم والصياح على الأولاد وإهانتهم، هذا أمر ينبغي على كل أب وكل والد أن يحذر من هذا، وينبغي على الخطباء والأئمة أن يتقوا الله عز وجل أن يذكروا الناس بحقوق أولادهم، خاصة في هذه الأزمنة، لأنه من خلال أسئلة الناس وفتاويهم التي تأتينا نرى شيئا لا يمكن تصديقه، مجاوزة الناس الحدود، الضرب والتخويف والتهديد في حدود معقولة، والأمة التي تنشئ أولادها على الخيال وعلى الرعب، إذا أصاب الولد أي داء في نفسه أو أي مرض أو أي اختلال فإنك تكون مسؤولا أمام الله عز وجل عن ذلك. فبعضهم يدخل ولده إلى الغرفة المظلمة ويضربه بالصوت ولا يرحمه، ويستصرخ به الولد ويناديه بعطف الأبوة، فينشأ الولد والعياذ بالله كارها لوالده، كل ما ينشأ من عقوق الولد سببه هذا الوالد في أذيته وإضراره وظلمه للولد. فالضرب الذي أذنت به الشريعة الضرب الهادف، الضرب المعقول الذي لا يخرج الصبي إلى الرعب وإلى الخوف الشديد، ولربما أنه يكره الصلاة ويكره العبادة فيحصل خلاف مقصود الشرع. ومن هنا ينبغي على الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأمهات أن يتقين الله عز وجل، وأن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة التي استرعاهم الله عز وجل. ونرى حتى إن البعض صلى الله السلام والعافية يضرب أولاده حتى أصبح الولد أكرمكم الله يقضي حاجته في ثيابه، ومنهم من أصبح في منتصف الليل يقوم ويصيح مرعوبا من كثر ما رأى من أهوال أبيه وأمه. هذه المعاصي كلها والعنف الخارج عن السنن الشرعي يشوه الدين والشرع وينفر من الخير ومن طاعة الله عز وجل، فهذا كله ينبغي أن ينصح فيه الآباء وأن يذكر، ومن علم أن جاره يفعل ذلك ينصحه ويذكره ويخوفه بالله، وإذا لم يستجب أمر إمام المسجد أن ينصحه. ومثل هذه الأمور عواقبها وخيمة ونهايتها أليمة، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الفقه بالدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.